أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما مولانا يعسوب الدين حبل الله المتين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. قلنا بالأمس، التفتوا جيدا، قلنا بالأمس مقتضى القاعدة فساد القرض، القرض الربوي بالنظر إلى الأدلة التي أقاموها. يعني شنو؟ يعني إطلاق أدلة الصحة، صحة القرض، وأنه يشمل، وأن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. حللنا ذلك وتكلمنا حوله، ووصلنا إلى أن هذا الاستدلال فاشل ولا يوصلنا إلى النتيجة. إذن فمقتضى القاعدة فساد القرض الربوي. لكن نريد اليوم ندعي صحة القرض بالنظر إلى دليل جديد، وهو إطلاق الآية الشريفة: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فلكم رؤوس أموالكم يعني إن تبتم لكم رؤوس أموالكم، يعني تردون الزيادة إلى المقترض، الزيادة ربا وحرام وما تأخذونه، فتردون إلى من؟ إلى المقترض، إلى الذي أعطاكم. ولكن لكم رؤوس أموالكم، وهذا بإطلاق، يعني في جميع الموارد لكم رؤوس أموالكم، وهذا لا ينطبق إلا على شنو؟ إلا على صحة القرض. لأن لو قلنا بفساد القرض، قلنا بفساد القرض، يبقى المال على ملكية من؟ يبقى المال على ملك المقرض، صاحبه الأولية، صاحبه الأول، يبقى المال على ملكه، لأن القرض باطل. فإذا وقع بيد المقترض واتجر به وحصل على منافع، فتبقى القاعدة: المنافع لمن؟ نقوله المنافع للمقرض. فإذا لا يتم إطلاق أن يقال لكم رؤوس أموالكم. في بعض الموارد لكم رؤوس أموالكم، مثلا إذا لم يتجر بها، إذا لم يحصل على منافع. أما إذا حصل على المنافع، المنافع بقاعدة التبعية تكون ملكا لمن؟ إن قلنا بفساد القرض، فمعناه أن المال واقع على ملك مالكه الأول، فيكون المنافع لنفس المالك يعني المقرض. وإذن حسب القاعدة له رأس ماله والأرباح والمنافع، لأنه بإمكانه أن يجيز المعاملات فتكون الأرباح جميعا له، وإذن له رأس المال مع الأرباح. ولكن الآية لا يقول بذلك، يعني يقول في جميع الموارد ليس لكم إلا رؤوس أموالكم، وهذا لا ينطبق إلا على صحة العقد، يعني لو كان القرض صحيحا لم يبقى المال على ملك مالكه الأول، بل انتقل الملك إلى من؟ إلى المقترض. وكل ما يتجر بها والمنافع التي يستربحها يكون لمن؟ للمقترض، وليس لصاحب المال إلا بمقدار رأس المال. فإذا إطلاق الآية الشريفة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يدلنا إلى صحة القرض. فالصحة إذن تعبدية بمقتضى الآية، وإلا لو لم يكن هذا الدليل بمقتضى القواعد الأولية التي تكلمنا حولها بالأمس كان مقتضى القاعدة الفساد. وكلما حاولوا الاستدلال به للصحة كما نقلناها بالأمس، يعني أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا وكذا وكذا، فاشل. فانتهى هذا البحث. إذن المباحث التي كان من اللازم التكلم حولها قد فحصنا عنها وتكلمنا حولها وأنهيناها بمقدار ما يقتضي عقولنا، يعني أتممناها وأكملناها والحمد لله. فحس المقدمات تمت، والآن دور البسلة، دور شنو؟ ذي المقدمة، يعني نفس المطلب، أصل المطلب. أصل المطلب شنو؟ أصل المطلب عبارة عن البنك اللاربوي في الإسلام. يعني لو أردنا أن التخلص من أزمة الربا، فبماذا، بأي شيء نتوسل للخروج من تلك الأزمة والتخلص من تلك المشكلة؟ يعني أزمة الربا وحلمة الربا وفساد الربا وتبعات الربا وموبقات الربا، بماذا نتوسل للتخلص عن أزمة الربا؟ أزمة شنو معناتها؟ يعني بحران. أحسنت، بل از بحران الربا تخلص، يعني بخواهیم خارج بشیم، خودمون راحت کنیم از بحران ربا، چکار بکنیم؟ فهذه هي الحلول التي دونها وألفها المحقق العلامة المفكر الإسلامي الكبير الشهيد السعيد آية الله السيد محمد باقر الصادق. ألف كتابا قبل 50 سنة، يعني قبل الثورة الإسلامية، وسماها باسم البنك اللاربوي في الإسلام، قدس الله روحه. وهسه في الجمهورية الإسلامية إما نفس ذلك المطالب وإما بتبديل بعضها، قدموا حلولا فقهية لحل مشكلة الربا في البنوك عن طريق العقود الإسلامية والشرعية. مثلا إذا واحد يأخذ قرضا، مثلا أفرض 100 مليون تومان، 100 مليون تومان يقترض من البنك، يسأل عن البنك، يسأل يابا لماذا تريد هذا المبلغ؟ شو تسوي بها؟ ماذا تصنع بهذا المال؟ يريد البنك هم يريد ربح، لكن ما يقول أنا أعطيك هذا المبلغ وربحه كذا، لا. فيسأل الطرف المراجع يقول أريدها لأن أتجر بها وأحصل على منافع، يقول ما يخل أنا أريد ربح منفعة، فأنا أعطيك هذا المبلغ مضاربة، من باب المضاربة التي هي محللة بل مستحبة بها أجر ثواب، فأعطيك هذا المبلغ لا ربا وإنما هو مضاربة، أخذ هذا المبلغ مني واتجر بها فما حصلت من المنافع تقسم بيننا، قسم لك وقسم لي، مثلا نصف الأرباح للعامل ونصفه لصاحب المال، وشأن المضاربة أن يكون المال وديعة في يد العامل، يعني العامل لا يمتلك المال وإنما يكون وديعة في يده، التفتوا؟ وديعة يعني باقي على ملك من؟ ملك صاحبه الأول، فيتجر بها ويحصل على منافع. لو لم يكن عقد المضاربة كانت الأرباح لمن؟ كلها كانت لصاحب المال، يعني في مفروض المثال البج. وأما بعد أن تعاقد بعقد المضاربة يصير قسم حسب العقد، قسم للعامة وقسم للبنك، كما يتعاقدان ويتعاهدان بالمناسبة أو بالتثليث، ثلث مثلا للعامل والباقي لصاحب المال، أو ثلث لصاحب المال وثلثين للعامل كما يتفقان، فيقسمان الأرباح على حسب ما تعاقدا في ضمن وتوافق عليه في ضمن عقد المضاربة. هل هذا شرعي حلال وحرام؟ بلي ما أسمع، حلال بل هو مستحب. فإن شاء الله فهم البنك يعني يحصل على منافع، قسم من الأرباح للمال للبنك وحلال، ما بيشكال، ما هو ربا بل هو حلال، بل حليته وصحته من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب، الذي يقول ليس بحلال المضاربة ليس بحلال لا يعرف من الدين شيئا. نعم داود شيده بحث أصل المد التفتوا إلى أصل المطلب، بعدين إن شاء الله ندخل في هذا المال بعدين ندخل في هذا الجواب يا سنوس دهو سنكون لا تهوس، إيه المطلب واضح إن شاء الله، بعدين نتعرض لهذه الجزئيات. هسه كلية المطلب شنو بدون الهوسة؟ مضاربة. وإذن يجب على العامل، هل يجوز للعامل أن يسوي شيئا آخر غير التجارة؟ لا، يجب عليه صرف المال في التجارة وتحصيل المنافع، قسم من المنافع له وقسم للبنك. لكن ها هنا مسائل ومطالب. المطلب الأول أن أخذ الربح من المشتري يستحب مؤكدا أن يكون بالمقدار المتعارف، يعني هذا العامل يأخذ الفلوس ويذهب ليتجر بالمال، ها لا يصح ولا يناسب شرعا أن يظلم في أخذ الربح. الإكثار في الربح مكروه جدا. وأقرأ رواية لكم في هذا الباب وأختم المطلب. فالإكثار في أخذ الربح مكروه على العامل لما رواه أبو جعفر الفرازي قال: دعاني أبو عبد الله عليه السلام، قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى الله يقال له مصادف، فعطاه 1000 دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر. فإلى مصر يعني إلى مدينة، فإن عيالي قد كثروا، يعني الإمام الصادق يقول حسب الرواية، فإن عيالي قد كثروا. قال: فتجهز بمتاع، يعني اشترى بالمال بـ1000 دينار متاعا وتجهز بالمتاع وخرج مع التجار إلى مصر. لا، إلى مصر يعني بلد مصر، من هذه العبارة يستفاد هكذا. فلما دنوا من مصر استقبلهم قافلة خارج من مصر، يعني في حال الخروج من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم، ما حالوا في المدينة؟ يعني سألوا تلك القافلة الذين كانوا في حال الخروج، في حالة الخروج من مصر، سألوهم الوضع شلون، ما حال هذا المتاع، هل له مشتري، هل هو مرغوب، هل الناس يحتاجونه أو لا؟ فسألوهم عن المتاع الذي معهم، ما حاله في المدينة، في المدينة. وكان متاع العامة، فكان متاع العامة، كان المتاع متاع العامة، يعني شنو؟ يعني مورد احتياج، يعني مما يحتاجه العامة في أكلهم أو لباسهم، كان مما يحتاج إليه عامة الناس. فأخبروهم إنه ليس بمصر منه شيء، ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح دينار دينارا. تحالفوا على شنو؟ على أن يبيعوا الدرهم بدرهمين، يعني بضعف القيمة، يعني الربح بالمقدار المساوي 100%، 100%، 100%، يعني بالمقدار المساوي، يعني الدرهم بدرهمين. تحالفوا، يعني وهم قسم قلنا، وتعاقدوا بيمان بستان على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح دينار دينارا. فلما قبضوا أموالهم انصرفوا، يعني دخلوا المدينة وباعوا متاعهم وأخذوا الفلوس ورجعوا. فدخل مصادف على أبي عبد الله صلوات الله عليه ومعه كيسان في كل واحد 1000 دينار، المبلغ الذي استلم وأخذ من الإمام شكد كان؟ 1000 دينار. هسه عندك كيسين في كل واحد 1000 دينار. فقال: جعلت فداك، هذا الكيس رأس المال وهذا الآخر ربح. فقال الإمام صلوات الله عليه: إن الربح لكثير، فما صنعتم في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا. ثم أخذ الإمام أحد الكيسين فقال: هذا رأس مالي، ولكن لا حاجة لنا في هذا الربح. فرد الإمام هذه المعاملة ولم يقبلها ولا تصرف حتى في دينار منها. ما كان أن يقول بارك الله، هسه لو كنا نحن لقلنا ما شاء الله بارك الله بارك الله عفرين ما شاء الله بارك الله في صفقة يمينك. لكن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه رد عليه هذا العمل ورفضه ولم يقبل منه، فأخذ كيسا وقال: هذا رأس مالي، يعني يكفيني، وما لي حاجة في هذه المنفعة. أخذ أحد الكيسين وقال: هذا رأس مالي، ولكن لا حاجة لنا في هذا الربح. ثم قال: يا مصادف، بعدين نبحث إن شاء الله. ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. شنو معنى أهون من طلب الحلال؟ مجالدة السيوف يعني الإنسان يحارب بالسيف في ميدان المعركة أشقد هو صعب، لكن أهون ذلك، أهون من طلب الحلال. يعني شنو؟ يعني شهوات النفس تجر الإنسان في حب المال إلى الأمور المحرمة، أي والانقطاع عنها، يعني يرفضها ولا يستفيد من الربح الحرام، صعب، أصعب من شنو؟ من الجهاد في سبيل الله. يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. رواها في الكافي عن أبي علي الأشعري، كما ببالي أبي علي الأشعري هو أحمد بن إدريس الذي كان من كبار العلماء والأجلة، عن محمد بن عبد الجبار من الأجلة، عن أحمد بن النضر من الثقات المعروفين، عن أبي جعفر الفزاري مهمل، يعني لم يذكروه لا بضعف ولا بتوثيق. وما عدا الأخير نقول: وما عدا الأخير ثقات معروفون. وأما الأخير يعني أبي جعفر الفزاري، فلم نظفر على توثيق الله. بل لفتوى الأصحاب، أصحاب أفتوا بشدة الكراهة، ولأن هذه الرواية مع كثرة فوائده بها رجل مهمل من المهملين. ولكن تدرون المرحوم الشيخ محمد تقي صاحبنا في شوشتر، من كبار المحققين بالرجال، صاحب كتاب قاموس الرجال، يقول إن المهملين روايتهم حجة. المهملين شنو يعني؟ من هم المهملين؟ شنو الفرق بين المهمل والمجهول؟ من؟ بين المجهول والمهمل. لا لا لا, لا هكذا ما فسروا, اصبروا, ما فسروا هكذا. فسروا بأن المجهول من رمي بالمجهولية, يعني ذكروا وقالوا إنه مجهول. ولكن المهمل الذي ذكروا اسمه قالوا له كتاب مثلا هكذا هكذا, لكن لم يذكروه بشيء, لا توثيق ولا مجهول ولا تضعيف ولا شيء أصلا. أو لم يذكروا فعل من رجال, يقول المهمل, يقول إن المهملين الذين ذكروا في الرجال ولم يذكروا بشيء حتى المجهولية أو الضعف, لا خير ولا شر, سكتوا عن ذلك, هذول مهملين. الشيخ محمد تقي رحمه الله يقول إن روايتهم أيضا حجة, إذا كانوا شيعة, إذا كانوا شيعة وكانوا من الرواة المجيدين الذين أكثروا الرواية بعضهم مثلا بهذه القرائن. ليش؟ لأنه كان يقول لم يكن دأب علماء الرجال توثيق الثقات على سبيل الحصر, يعني ذكر الوثاقة كان في بعض الموارد بالنسبة إلى بعض الأجلة مثلا يذكرون ثقة كذا وكذا, ولكن كان بناهم في تأليف الكتب على ذكر الأسماء وتعريفهم. ولكن يعني إذا لم يذكر التوثيق فليس معناه أنه ليس بثقة عندهم. الاختصاص بالذكر عندهم في موارد خاصة لجل مثلا عظمة الشخص, جلالة قدره, فكانوا يذكرون بالتوثيق, فعدم الذكر ليس له مفهوم. هكذا يستفيد شيخنا من متاوي كلمات الرجالين, وفيه بحث طويل. وصلى الله على محمد.